يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ويقول جل شأنه: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم قال بعد ذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. روى البخاري ورفعه في الترمذي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: قالوا وفي نجدنا. قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: قالوا وفي مجدنا. قال: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. وروى ابن حجر في المطالب الثمانية عن رجل يقال له خلي، ورواه ابن حبان وأبو داود عن ابن حوالة بإسناد صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستجدون أجنادا بالشام وجندا أجنادا جندا بالشام وجندا في اليمن. فقال له خولي: يا رسول الله خل لي، أي اختل لي المكان الذي تنصحني بأن آتيه. قال: عليك بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه وليستقي بغدره، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. وفي رواية أخرى: فإن الله توكل لي بالشام وأهله. وروى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفتح عليكم الشام، فإن خيرتم المنازل فعليكم بمدينة يقال لها دمشق، فإنها معقل المسلمين من الملاحم، وفسطاطها منها بأرض يقال لها الغوطة. وروى ابن حجر في المطالب الثمانية عن ابن عمر عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمود الكتاب تزع من تحت وسادتي فأتبعته بصري، فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. وفي رواية: فإذا وقعت الفتن فالأمن بالشام. ومعلوم اختصاص دمشق من بلاد الشام بما سبقت الإشارة إليه. وروى الحاكم في المستدرك حديثا بإسناد صحيح على شرط مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشام صفوة الله من بلاده، يسوق إليها صفوة عباده، من خرج من الشام إلى غيرها فبسخطه ومن دخل من غيرها فبرحمته. أيها المسلمون، الشام التي أكرمنا الله عز وجل بها، ودمشق خاصة التي خصها بما خصها به، بلاد باركها الله عز وجل وتكفل بها وأودع فيها عمود الإيمان، أي أنه ضمن الإيمان وحماية الدين فيها، ودعا الناس، النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى اللحاق بها عند نزول الفتن، قال عليك بالشام. ولفظ عليك بالشام مروي من 29 طريقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يكاد يصل إلى درجة التواتر إن لم يقل التواتر. والعدوان على الشام تحد لكفالة الله لهذه البلاد، تحد لكفالة الله، ومواجهة بالكيد لهذه البلاد. توعد الله من يكيد لها بقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لا شك أن كفالة الله عز وجل لهذه البلاد تجلت وظهرت، وعناية الله سبحانه وتعالى بهذه البلاد وأهلها تجلى كأعظم ما يمكن أن يكون التجلي، وظهر على أوضح ما يكون الظهور. فالكيد كيد عالمي، والمكر تحالفت فيه قوى البغي والشر والعدوان من شتى بلاد الأرض، ولكن الله غالب على أمره. ولا شك أن هذا الكيد عندما يواجه به أهل الشام ويتكفل الله تعالى لأهل الشام، فإن كيدهم سوف يبوء بالخسارة، ومكرهم سيعود عليهم بالندم والإحباط. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. والمرء لا يعجب أن تكيد قوى الشر لهذه البلاد، فهذا أمر قديم جديد. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما تكفل بهذه البلاد، كانت هذه البلاد تحت سيطرة الروم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح وأنها ستكون خير بلاد الإسلام بعد فتحها. والمتتبع لحال هذه البلاد يلحظ مدى العناية الإلهية التي أولى الله سبحانه وتعالى هذه البلاد بها. والأمر المستغرب ليس أن تكيد قوى الطغيان والاستكبار في الأرض لهذه البلاد، لكن العجيب أن يكون هناك أناس يدعون الإسلام يلعقون أحذية أولئك الأعداء لكي يضربوا بلاد الشام. هذا هو الأمر المستغرب، أن يصفق هؤلاء لعدو الله عندما يحتضن إسرائيل ويكيد لسوريا، يحمي إسرائيل لأن هذه المهمة هي التي يبدأ تاريخه وكرسيه من اللحظة التي يستلم فيها الحكم في تلك البلاد، يتعهد بحماية دولة البغي والعدوان المعتصمة لبيت المقدس، ثم يحشد قواه في البحر لكي يضرب بلاد الشام، فيصدق له أولئك الذين يدعون الإسلام. هذا الأمر المستغرب. والله تعالى يقول: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذا أمر سيء، ولكن الأقذر منه والأسوأ منه أن تصفق له وترحب بعدوانه على من؟ على أهلك، على بلدك، على وطنك، على أمتك. الظلم موجود، ولكن عندما يكون الظلم موجودا يعالج فيما بين أبناء البلد، لا بإملاءات خارجية ولا بقرارات دولية. معالجة أمورنا تكون بين أبناء بلادنا، ولا تكون بقرارات ولا تكون بولاءات خارجية. وقد يقول قائل: فما بالنا نرى أن هناك تعاونا مع دول أيضا هي كافرة؟ الجواب في السورة نفسها بعد آيات قليلة: شتان بين دولة تحشد قواها لكي تضرب بلادك، وبلد آخر يكبح جماعهم ويحاول أن ينتزع فتيلة هذا العدوان على بلادك. أيستويان مثلا؟ ما هذه المفارقة؟ الله تعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. طبعا أقول إن أي عمل شرير لابد أن يوقع عند الفطرة السوية نوع من الاشمئزاز، وهذا الاشمئزاز موجود لدى الشعوب. انظر إلى حالة الشعوب، أنا لا أتحدث عن الحكومات، انظر إلى حالة الشعوب. الشعوب من مشرق الأرض ومغربها، ما هو موقفها من العدوان على سوريا؟ تأمل وانظر وتابع كيف أن كل تلك الشعوب تقول لا رحمة ببلاد مستضعفة تكالب عليها الأعداء، وإنصافا لأمة ستذهب ضحية لعدوان غاشم. هذه الشعوب التي تتكلم بفطرتها بغض النظر عن ديانتها وبغض النظر عن انتماءاتها، هي وقفت موقف الرافض لأن تقذف بلاد الشام سوريا هذه بعدوان غاشم من أكبر قوة استكبار صار في الأرض. لاحظ المفارقة، أناس غير مسلمين تحركت مشاعرهم بالرفض ومضوا يعبرون عن رفضهم، وأناس يدعون الإسلام يصفقون لهؤلاء المعتدين ويرحبون بعدوانهم ويصابون بإحباط وخيبة أمل عندما انتزع فتيل العدوان. كم أصيبوا بخيبة أمل مساكين، لماذا؟ لأنه لم يعد هناك مجال أو لم تعد هناك النية للضربة القاسمة لهذا البلد. كم خابت آمالهم، كم أحبطت نفوسهم، كم أصيبوا بخيبة عجيبة بالنوعية. لماذا؟ لأن العدوان قد تأخر نوعا ما، يعني أرجي ريثما تتم بعض المفاوضات. أصيبوا بخيبة أمل وإحباط. بالله حدثوني، أهؤلاء يمكن أن يكونوا أبناء لهذا الوطن أو أبناء لأي وطن؟ هؤلاء يمكن أن يسموا من البشر؟ هؤلاء عدم لديهم مشاعر الإنسانية فضلا عن مشاعر الوطنية أو مشاعر الدين أو مشاعر غير ذلك. أنا أعجب، هذا وطنك، وهؤلاء أنت خرجت ابن عمك في البلد، في البلاد خرجت أنت والجيش الذي في هذه البلاد هو أخي وأخوك والآخر والآخر، هو ليس جيش الأسد، هو جيشك، وفيه من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. فعندما يضرب هذا الجيش يضرب ابن عمك ويضرب أخوك،
هو لا يبالي بذلك كله. فكروا في الموضوع بتجرد، لا بأن تكون مواليا لهؤلاء ولا إلى هؤلاء. استعمل عقلك، استعمل دينك، استعمل ضميرك، حكم في هذا الموضوع إيمانك. تصاب بإحباط لأن فتيل العدوان قد انتزع، لأن صاعق التدمير قد أزيل. هذا الذي أصابك بخيبة الأمل والإحباط، أريد من هؤلاء أن يعودوا إلى رشدهم إذا كانت لديهم بقية باقية من الرشاد. أريد من هؤلاء أن يعودوا إلى إيمانهم إذا كانت لديهم بقية باقية من إيمان. أريد من هؤلاء أن يعودوا إلى عقولهم إذا كانت لا تزال لديهم بقية باقية من عقل. شعوب الأرض على اختلاف انتماءاتها ومذاهبها وأطيافها تضج بالسخط على من العدوان، وأناس يدعون أنهم أبناء هذه البلاد أو أنهم مسلمون يصابون بخيبة الأمل لأن فتيل العدوان قد انتزع. أقول هذه بلاد باركها الله وتولى الله حمايتها وسخر لحمايتها ما سخر وهيأ لحمايتها ما هيأ، من قلوب صادقة فيها ومن أناس يتعاطفون معها ومن ضمائر إنسانية تتحرك لها من مشارق الأرض ومغاربها، فليخشى كل من أراد أن يساء إليها. هذا ما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: ألا إن الإيمان في الشام، إن الله تكفل لي بالشام وأهله. تكفل لكم يا أبناء الشام رب العزة جل شأنه، فلتتحدى قوى الأرض كفالة الله عز وجل، ولتخسى قوى الأرض كلها إذا أرادت أن تواجهها كفالة الله سبحانه. وليعد أولئك الخائبون إلى خيبتهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: الشام صفوة الله من بلاده، يسوق إليها صفوة عباده، يسوق إليها صفوة عباده، من خرج من الشام إلى غيرها فبسخطه، أي مفضلا غيرها عليها ومؤثرا غيرها عليها، ومن دخل من غيرها فبرحمته. عليك بالشام 34 طريقا للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشام أو عليك بالشام. هذه بلاد انتزع عمود الكتاب من تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم ففوجعت هنا. هذه بلاد تكفل الله عز وجل بها، هذه بلاد باركها الله سبحانه وتعالى. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم عند لزوم الفتن أن نتمسك بها ونحرص عليها ونحميها، فمن أراد الاعتداء عليها فقد تعدى كفالة الله سبحانه وتعالى. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوزا.